بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في هذا اللقاء الجديد وفي هذه الدورة التي نسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا وإياكم ومجالسنا في هذه الدورة مجالس نفع وانتفاع وخير وبركة على الجميع، ونسأله جل وعلا أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. إخواني في الله، عنوان هذه الدورة الأسئلة الإيمانية لدى الأطفال أو عند الأطفال، أسئلة الأطفال الإيمانية، ما المقصود بها وما هو موضوع هذه الدورة؟ في هذه الدورة أنا لا أعني الأسئلة التي نلقيها على الأطفال أو يتلقاها الطفل عن والديه أو عن معلمه أو عن أي أحد ممن يقوم بتربيته، إنما الذي أعنيه في هذه الدورة التي ستكون في هذه اللقاءات الثلاث بإذن الله تبارك وتعالى هي الأسئلة التي يلقيها الطفل على والديه. وهذه الأسئلة أسئلة متعلقة بالإيمان والعقيدة والدين، ولا شك أن كثيرا منا واجه هذا الأمر، فما من والد ولا والدة ولا مربي ولا أخ كبير إلا وقد سمع سؤالا ألقي عليه من طفل من الأطفال يسأل عن الله أو عن الملائكة أو عن الرسل أو عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو عن اليوم الآخر ويوم القيامة والجنة والنار. هذه الأسئلة هي التي نعنيها في هذه الدورة، ولا شك أن تربية الطفل وتنشئة الطفل نشأة إيمانية صحيحة لا شك أنها في غاية ما يكون من الأمر المهم والتي ينبغي علينا أن نوليها غاية الاهتمام، وذلك لأهمية تربية الأطفال ولأهمية تنشئتهم نشأة إيمانية، وكذلك لأهمية هذا الموضوع كيف نتعامل مع سؤال هذا الطفل إذا سأل مثلا أين الله؟ أو إذا سأل ما هو الله؟ أو ما هو جبريل؟ أو سأل أسئلة عن الجنة والنار ونحو ذلك؟ لابد أن نهتم بهذا السؤال ونهتم بهذا الطفل الذي ألقى هذا السؤال، ولابد أن تكون الإجابة صحيحة ومناسبة لحالة هذا الطفل ولعقله ولتفكيره. هذه الأمور كلها إن شاء الله، هذه الأمور كلها سنتناولها في هذه الدورة بإذن الله تبارك وتعالى. فأولا سنتناول ما يتعلق بأهمية التربية الإيمانية وتنشئة الأطفال نشأة إيمانية، وأن هذا الطفل في الحقيقة العناية به وتربيته في الحقيقة اعتنت به الشريعة الإسلامية، بل أوصانا الله عز وجل بالأطفال وبأولادنا يوصيكم الله في أولادكم كما قال جل وعلا، والأحاديث كثيرة في هذا الأمر بالوصية بالأطفال وتعليمهم، سواء كان في سنته القولية عليه الصلاة والسلام أو سنته العملية وهديه النبوي عليه الصلاة والسلام مع الأطفال. وسنتناول إن شاء الله أصول التربية الإيمانية وأصول العقيدة الإسلامية التي ينبغي علينا أن نلقيها على الطفل، كيف نعلم الطفل العقيدة في الله وفي الملائكة وبالرسل واليوم الآخر والقدر، كل هذه الأمور سنتناولها إن شاء الله. ثم سنأخذ إن شاء الله نماذج للأسئلة التي ألقاها الأطفال وسمعها كثير من الناس من أطفالهم، سنتناول تلك الأسئلة وسنحاول أن نجيب عليها إجابة صحيحة مناسبة لحال هؤلاء الأطفال. هذا الموضوع إخواني في الله مهم جدا، لأن الإنسان اليوم مع كثرة الشبهات وانفتاح الأطفال على الإنترنت والحسابات والقنوات الموجودة في هذه البرامج، ربما يجد سؤالا يتعلق بالله تبارك وتعالى أو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو لا يجد لكن ينقدح في ذهنه، وهذا أمر طبيعي. فإذا جاء إلى والديه وسألهما هذا السؤال، قد يخاف الوالد فيظن أن هذا الطفل تلقى شبهة أو سمع شيئا من أعداء الله وأعداء هذا الدين، فيخاف على ولده أن يصاب بخلل في العقيدة، أو يخاف على ولده أن يتلقفه من أشغل الناس بشبهات وتشكيكات حتى روجوا للإلحاد والعياذ بالله. فنطمئن الوالدين بأن هذه الأسئلة في الحقيقة هي أسئلة فطرية وأسئلة يلقيها الأطفال دائما، بل جاء في نصوص الشريعة وجاء في أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك. ومن طبيعة الطفل لقلة علمه أنه يسأل، فيسأل عن حتى المخلوقات التي يراها من آيات عظيمة كالشمس والقمر والجبال والأشجار والبحار ونحو ذلك، فيسأل عنها. فلا بد أن نهتم بهذا السؤال ونهتم بالإجابة على الأصول والأساليب التي سنذكرها بإذن الله تبارك وتعالى. فأقول أولا، سنوات الطفولة وهذه المرحلة من حياة هذا الطفل لا شك أن لها أهميتها العظمى في تكوين رؤية هذا الطفل، لأن هذا الطفل وراءه حياة طويلة، لكن هذه المرحلة هي في الحقيقة اللبنة الأساسية لتفكير هذا الطفل ولعقله، ولما سينبني على هذه اللبنة من علوم ومعارف في حياة هذا الطفل. والأصل والأساس في معرفة الطفل، بل نستطيع أن نقول إن صح التعبير المصدر العلمي والمعرفي الذي يعتمد عليه الطفل في هذه المرحلة هما أبواه. ولذلك كان صلاح الأبناء منبته ومنشأه من صلاح تربية الوالدين. ويؤكد هذا المعنى نبينا عليه الصلاة والسلام حيث يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا تكليف يوجب من الوالدين اهتماما واجتهادا في التربية والتعليم. وكما ذكرت آنفا أننا نعيش في عصر كثرت فيه الشهوات والشبهات، فكان لزاما على الآباء يجتهدوا في تربية الأبناء اجتهادا يملأه الصدق والحرص وبذل الوسع. ولا شك أن هذه التربية إذا اجتهد الوالدان في بذرها وزرعها فإنها ستؤتي ثمارها التي سيجنيها الوالدان بعد موتهما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث، ذكر منها أو ولد صالح يدعو له. فلا شك أنها ثمرة عظيمة، بل مشروع مبارك إذا جد واجتهد الوالدان في تأسيسه. ولا شك أن الأولاد من جملة وصايا الله سبحانه وتعالى للآباء، وأنا سأذكر آيات وأذكر ما ذكر أهل العلم كالشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآيات. فقوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم، أي إن أولادكم يا معشر الوالدين عندكم ودائع قد وصاكم الله عليهم لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيوية. فتعلمونهم وتؤدبونهم وتكفونهم وتبعدونهم عن المفاسد وتأمرونهم بطاعة الله وملازمة التقوى على الدوام، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالأولاد إخواني في الله، الأولاد عند والديهم موصى بهم، والوصية هنا من الله، فإما أن يقوموا بتلك الوصية وإما أن يضيعوها فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب. وهذا مما يدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين، حيث أوصى الوالدين مع كمال شفقتهم عليهم. هذا المعنى ذكره الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآيات، وهذا يؤكد أهمية تربية الأطفال، فهم وصية من الله تبارك وتعالى. والتربية كما هو مقرر، التربية في الحقيقة أنها ضرورة بشرية من ضروريات بناء الإنسان، فلا بد من أداة يتم بها تكوين الطفل وتأسيسه في كل مجالات الحياة، فمن خلال التربية يتم بناء شخصية هذا الطفل اجتماعيا وعلميا ونفسيا وصحيا. والتربية في الحقيقة عملية هادفة متطورة تحكمها قواعد وقوانين، ولذلك اليوم نجد الدول تبذل جهود وأموال وجهود كبيرة جدا من أجل تربية الأطفال. وفي الحقيقة أن التربية خلاصتها المحافظة على فطرة هذا الطفل، فالله جل وعلا فطر الإنسان، فالمحافظة على هذه الفطرة الصحيحة السليمة ثم تنمية وتوجيه هذه الفطرة وهذه المواهب إلى ما يحقق صلاحها وكمالها اللائق بها، هذا هو في الحقيقة خلاصة ما يتعلق بمفهوم التربية، إن أردنا أن نبين مفهوم التربية. والتربية الإيمانية في الحقيقة هي حقيقة هذا الوجود والغاية من خلق الإنسان في هذه الحياة الدنيا، فالله جل وعلا خلقنا للإيمان به سبحانه وتعالى وتوحيده كما هو معلوم، وهذا هو أعظم ركن ينبغي أن ينتبه إليه المربي. فالتربية الإيمانية الإسلامية في الحقيقة تقوم على هذا الأصل العظيم، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. ومن هنا جاءت الأحاديث النبوية في تنبيه الوالدين وعظيم مسؤوليتهم في هذا الشأن. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فنبه عليه الصلاة والسلام على عظم المسؤولية الملقاة على عاتق كل فرد منا، وأنه مسؤول لا محالة عن ماذا قدم لمن هم تحت رعايته. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. ولا شك، والحديث في صحيح البخاري، ولا شك أن هذا الحديث فيه وعيد وفيه إشارة إلى أهمية النصيحة والصدق والأمانة في التربية. وقد جاء في شعب الإيمان للبيهقي رحمه الله تعالى قولا لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الأمر وهذه المسألة العظيمة، وهي تربية الأطفال. يقول ابن عمر كما في شعب الإيمان للبيهقي: أدب ابنك فإنك مسؤول عنه، ماذا أدبته وماذا علمته، وإنه مسؤول عن برك وطواعيته لك. فهنا يؤكد ابن عمر أن المسؤولية تقع ابتداء على عاتق الوالدين، فهما المصدر الأول في تربية هذا النشأ وتنشئته نشأة صالحة. ومن المعلوم أن الناس في الماضي كانوا يربون أبناءهم في بيئات مغلقة نسبيا، لكننا اليوم نربي وأبواب بيوتنا ونوافذها مشرعة على العالم من أقصاه إلى أقصاه من خلال هذه الوسائل والبرامج التي تنفتح على العالم كله. ولا شك أن المسؤولية هنا تعظم وتتأكد على الوالدين. إذن إخواني في الله، التربية الإيمانية ضرورة، ضرورة دينية وضرورة في حياة هذا الإنسان. فالنشء اليوم يعيش تحديات عظيمة، والأطفال يواجهون مخاطر كثيرة لا تخفى عليكم، لكننا في الحقيقة إذا نظرنا إلى آيات القرآن الكريم نجد أن تربية الأطفال والاهتمام بهم وتعليمهم هو منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمصلحين من بعدهم. الاهتمام بتعليم الأطفال الإيمان والاهتمام بالأطفال والأبناء وتربية الأبناء، وفي هذا حكمة عظيمة أن الله عز وجل جعل الأنبياء من أجل أن يكونوا قدوة للبشرية جعلهم من البشر وجعل لهم أزواج وذرية. ومن شواهد هذا قوله تعالى عن نوح عليه السلام في دعوته لولده وتحذيره من مصاحبة أهل الضلال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. كذلك يقول تعالى عن إبراهيم حين وصى بها أبناءه: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي أول وصايا لقمان لابنه حذره من الشرك فقال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يوصي ابن عباس فيقول: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا لا شك أن فيه الحرص على التربية الإيمانية والتربية على العقيدة وتوحيد الله تبارك وتعالى. ومما يبين ضرورة التربية الإيمانية معرفة أن تعليم الإيمان هو رأس العلوم وأساسها. فإذا تعلم الطفل الإيمان وغرس في قلبه وفق المنهج النبوي فالعبادات وسائر فروع الدين تأتي بالتبع. فالاهتمام بذلك سبب توفيق وهداية بإذن الله تبارك وتعالى، حيث إن كثيرا من الأمور ربطت بالإيمان بالله واليوم الآخر، والإيمان متى كان حاضرا بقوة صد الإنسان عن سلوك طريق ما ينهى عنه. باختصار إخواني في الله، التربية الإيمانية توفر الاستقرار النفسي والروحي للأطفال، لأنها تقدم الإجابة عن التساؤلات الكبرى في الحياة، وما هي إلا استمداد لهدي كتاب الله واستضاءة بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يحتم على الوالدين أن يكون لديهما من العلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فلا بد أن يتعلم الوالد وتتعلم الوالدة ما يكون بإذن الله تبارك وتعالى حصنا حصينا لهما ولذريتهما. إخواني في الله، التربية الإيمانية لها أهداف، وهذه الأهداف كلها في الحقيقة تحقيق لغاية عظيمة، وهي العبودية الحقة لله تبارك وتعالى. وهذا الهدف إذا أردنا أن نحقق العبودية لله تبارك وتعالى يتطلب منا تحقيق أهداف مندرجة تحت هذا الهدف وهذا الأصل العظيم، ألا وهي التنشئة العقدية الصحيحة لأبنائنا أبناء المجتمع الإسلامي، وأيضا تتطلب منا أن يتخلق الفرد في المجتمع المسلم بالأخلاق الحميدة مقتديا في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شهد له ربه سبحانه وتعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن لابد أن نبني هذه التربية على هذا الأصل العظيم، وهو تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. والأسس التربوية التي يذكرها التربويون ويقررها العلماء بناء على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنها تقوم على أساسين: أساس علمي معرفي وأساس عملي. فالأساس المعرفي العلمي هو في الحقيقة الذي يقوم على العلم والإيمان، فالعلم له شأن عظيم في هذا الدين، ولذلك يقول الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقد حرص نبينا صلى الله عليه وسلم أن يعلم صحابته العلم النافع، وعلمهم أن يتعوذوا بالله من العلم الذي لا ينفع، كما جاء في الحديث النبوي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. وأما الأساس الثاني وهو الأساس العملي، فهو الذي يقوم على العبودية لله تبارك وتعالى وتحقيق قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى به معاذ، وهي وصية لجميع الأمة في قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فنبينا عليه الصلاة والسلام هنا يعلمه أن العبادة فضل منه سبحانه وتعالى وتوفيق رباني، وبحاجة وهي بحاجة في نفس الوقت إلى الاستعانة بالله تبارك وتعالى على عبادته جل وعلا. والقسم الثاني التطبيق. القسم الأول من الأساس العملي العبودية، والقسم الثاني التطبيق، يعني العمل بالعلم وتطبيق هذا العلم، فلا علم بلا عمل، والناس يتفاوتون في هذا الميدان، ولذلك قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والقسم الثالث هو الأخلاق، والأخلاق شأنها عظيم، ولا شك أن من الأمور التي يجب أن لا يغفل عنها كل مربي أن يربي هذا الطفل على الأخلاق الحميدة التي أوصانا الله عز وجل بها وأوصانا نبيه صلى الله عليه وسلم. إخواني في الله، هناك نماذج تربوية كثيرة، ولا شك أن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلف هذه الأمة في هذا أنها هي أصل الأصول، وأنها من الأمور التي يجب أن تكون بين أعيننا دائما وأن نربي عليها أطفالنا. فهناك شواهد كثيرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسيرة الصحابة والتابعين والأئمة الأعلام التي هي في الحقيقة قواعد ومنهج واضح ومستقيم، وهي في الحقيقة نماذج عملية تساعدنا بإذن الله تبارك وتعالى على تثبيت المبادئ والقيم والتربية الصحيحة. أسوق عليكم بعض هذه النماذج التي هي في الحقيقة أحاديث وآثار صحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن سلف هذه الأمة. فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. لا شك أن هذا الحديث أصل عظيم في تربية الطفل على توحيد الله والاستعانة به سبحانه وتعالى والتوكل عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذا الحديث إخواني في الله لا شك أنه أصل عظيم في التربية، فهو يبين لنا أن المولود يولد على فطرة صحيحة سليمة، لا بد أن نحافظ على هذه الفطرة، وأن من أعظم أسباب تغيير هذه الفطرة المجتمع والبيئة التي يعيش فيها الطفل، وأقرب بيئة ومجتمع هما الوالدان. فالوالدان إما أن يحافظان على هذه الفطرة، وإما والعياذ بالله ينحرفان بهذا الطفل عن الفطرة الصحيحة السليمة. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني في المائدة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هنا نبينا عليه الصلاة والسلام يؤدب هذا الطفل ويعلمه آداب الطعام. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا الحديث حديث عظيم، وروي بألفاظ كثيرة، وهو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وفيها لفتة تربوية متعلقة بتربية الأطفال، ألا وهي أن نبينا عليه الصلاة والسلام أردف ابن عباس على الدابة واغتنم سيرهم على الطريق، سيرهم في الطريق اغتنمه في واستغله في تربية هذا الطفل. ولا شك أن هذا أسلوب تربوي، فنحن دائما نسير مع أبنائنا ونقضي أوقات كثيرة، فلا بد من أن نتحين فرصة نربيهم بها على مسألة أو قضية إيمانية أو أخلاقية ونحو ذلك. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا الحديث الذي هو دعاء القنوت في الوتر علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، وكان صغيرا، وكان من جملة الأطفال، إلا أنه علمه هذا الحديث وهذا القنوت الذي رواه ونقله الحسن بعد ذلك للأمة، وأصبحت الأمة في مشارقها ومغاربها خصوصا في رمضان يدعون بهذا الدعاء الذي تعلمه الحسن في مرحلة الطفولة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. وهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لأنس هي من جملة وصايا أهل الأطفال والصغار والفتيان. فأنس رضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. وعن جندب البجلي رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لا بد أن نتأمله وأن ننتبه له، فهو منهج عظيم في تعلم الدين والعقيدة، ولذلك اهتم به العلماء، ورواه الإمام ابن ماجه في مقدمة سننه في تلك المقدمة التي هي في الحقيقة تشكل وتمثل عقيدة أهل السنة والجماعة، فهي مقدمة عقدية إيمانية، جعلها ابن ماجه رحمه الله تعالى هي مقدمة كتابه السنن العظيم. يقول جندب رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة. معروف الفتيان يعني أنهم في سن الفتوة والشباب ومقتبل العمر، وقوله حزاورة معناها أن الحزاورة فسرها العلماء بأنه الغلام إذا بلغ الرشد واشتد جسمه وقوي عقله ونحو ذلك. وهذا في الحقيقة يمثل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم ويوصيهم وهم في سن قد خرجوا من الطفولة ودخلوا في سن الشباب، فنبينا عليه الصلاة والسلام لم يغفل تلك المرحلة المهمة في تكوين شخصية هؤلاء الشباب وهؤلاء الفتيان، بل كان يعلمهم. كيف يعلمهم؟ قال: فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. هذا الحديث العظيم رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح سنن ابن ماجه، وهذا فيه أصل عظيم، وهو أن أصل الأصول التي نعلم أبناءنا ونربيهم عليها هو الإيمان والعقيدة قبل كل شيء. لا يحفظ القرآن ويختم القرآن وهو لا يعرف العقيدة، بل يتعلم العقيدة ويتعلم الإيمان قبل كل شيء، ثم يتعلم القرآن ويحفظ القرآن. قال: فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، لأن من أسباب زيادة الإيمان تلاوة القرآن وحفظ القرآن وتعلم القرآن. أيضا أم سليم، وقيل اسمها الرميصاء وقيل غير ذلك، لكن المشهور أنها الرميصاء، أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أسلمت وكان أنس صغيرا لم يفطن بعد، وجعلت تلقن أنسا تقول: قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمدا رسول الله، ففعل. هذا الأثر ذكره الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، وهذا نستفيد منه كما في الأثر الذي سيأتي إن شاء الله، نستفيد منه اهتمام سلفنا الصالح بتلقين أطفالهم كلمة التوحيد والشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، فينشأ عليها الطفل ويحفظها ويعي معناها في أول حياته. ولا شك أن أصل هذا الدين هو هذه الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهنا أثر عجيب رواه عبد الرزاق في مصنفه عن إبراهيم التيمي. ماذا يقول إبراهيم التيمي التابعي الجليل رحمه الله؟ يقول: كانوا، والتابعي إذا قال كانوا فهو عند العلماء يعني يحملونه على الصحابة، ويعني بهم الصحابة. إذا التابعي قال كانوا فهو يعني بهم الصحابة رضي الله تعالى عنه. يقول: كانوا يستحبون أول ما يفصح، يعني الصبي أول ما يبدأ يتكلم، أن يعلموه لا إله إلا الله 7 مرات، فيكون ذلك أول ما يتكلم به. إخواني في الله، هذا الأثر عن إبراهيم التيمي وقبله فعل وصنيع أم سليم يبين لنا أهمية العقيدة ومنهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تلقينهم أبناءهم العقيدة وتربيتهم على التوحيد، وهذا الذي ينبغي علينا أن نربي عليه أطفالنا وأن نلقنهم العقيدة وأن يتعلموا العقيدة قبل أن يسألوا عنها، وقبل أن يأتينا الطفل فيسألنا عن لا إله إلا الله ما معناها، أو اسم الله ما معناه، أو عن شهادة أن محمد رسول الله، قبل أن يسألنا يكون قد تلقى هذا المعنى الصحيح. ومن أهم الأمور التي ينبغي أن ينشأ عليها الطفل المسلم أركان الإيمان الستة، وأهمها الإيمان بالله. فالإيمان بالله ومحبته هو الذي يثمر بعد حصوله بقية أركان الإيمان، وقد جعل الله محبته من آكد الضوابط للإيمان به والخضوع له سبحانه وتعالى، بمعنى أن محبته لازمة لطاعته والعداء لأعدائه، وأوجب أن تكون هذه المحبة فوق كل محبوب في الدنيا. فقال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وجعل أول صفات العباد الذين يرضى عنهم أنهم يحبونه، فقال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وبين أن التوحيد الخالص لا يكون إلا بإفراد الله تعالى بالمحبة المطلقة، فقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، والعبادة التي خلقنا الله تعالى لأجلها هي أعلى مراتب الحب، فأصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده، وهي أصل التأله، بل هي حقيقة العبادة. ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه وتسبق جميع المحاب وتغلبه، ويكون لها الحكم عليها، بحيث تكون سائر محاب العبد تبعا لهذه المحبة التي بها سعادة العبد وفلاحه. وهذه المحبة المبنية على الإيمان إخواني في الله من أعظم وسائل تقويم سلوك الأولاد وتثبيتهم على دين الإسلام وعلى طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن غرست في قلبه محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كان مستقيما في عقيدته وعبادته وأخلاقه، ومهما انحرف في بعض المسائل والجزئيات ومهما غفل أو نسي، فإن المحبة التي في باطنه لا بد أن ترجعه إلى طريق الاستقامة بإذن الله تبارك وتعالى، لأن للمحبة دوافع داخلية وليست خارجية فقط كما يقرر أهل العلم. هنا سؤال: ما الذي نجنيه إذا حققنا التربية الإيمانية؟ لا شك أن معرفة الآثار والثمار تشجع الإنسان على الإقدام على هذا الأمر المثمر المفيد النافع. في الحقيقة إخواني في الله، التربية الإيمانية لها ثمار عظيمة يجنيها هذا الطفل ويجنيها من رباه بإذن الله تبارك وتعالى. أول هذه الثمار المبادرة والمسارعة في فعل الخيرات. فهذا الطفل إذا تربى هذه التربية الإيمانية فهو سينشأ نشأة من خلالها يبحث عن أي باب يقربه من رضا الله ورحمته. وثانيا أن من الثمار تقوية الوازع الداخلي والوازع الإيماني، فالإيمان الحي هو الذي يضبط سلوك الإنسان، وثالثا الزهد في الدنيا، فلا يتعلق قلبه بها بحيث تكون هي محور اهتمامه ومنطلق تعاملاته. ولا شك أن هذا من أعظم ما يحتاجه الإنسان في هذه الحياة الدنيا. رابعا التأييد الإلهي، حيث يتولى الله عز وجل أمور عبده بما يحقق له مصلحته الحقيقية ويجلب له السعادة في الدارين. وخامسا من الثمرات العظيمة المباركة الرغبة في الله، فكلما ازداد الإيمان ازدادت ثقة العبد بالله سبحانه وتعالى ورغبته فيه وانصرافه عن خلقه. وسادسا اختفاء الظواهر السلبية وقلة المشكلات بين الأفراد، فكلما ازداد الإيمان في القلوب حسر تأثير الهوى عليها وقوية الإرادة ودفعت صاحبها لمكارم الأخلاق ومعاليها، وهذا لا شك أنه مفيد للمجتمع كله. سابعا من الثمرات التي نجنيها التأثير الإيجابي في الناس، فالمؤمن القوي يسعى لإصلاح نفسه وإصلاح من حوله. وثامنا وأختم به الشعور بالسكينة والطمأنينة، فكلما تمكنت هذه الثقة الإيمانية في قلب العبد تبددت منه المخاوف التي ترهب الناس. إذا تقرر ما سبق فإنه لا بد لنا من أمرين مهمين. الأمر الأول محاور وأمور نبني عليها التربية الإيمانية التي سنقدمها للأبناء والأطفال. والأمر الثاني هو الأسلوب الذي سننهجه في تربية الأطفال، وما هي تلك الأساليب التي سنقدم التربية للأطفال من خلالها. أولا نقول الواجب على الآباء أن يعلموا أولادهم ما يرسخ إيمانهم ويقيم سلوكهم وأخلاقهم ويقوم هذه السلوك الأخلاق ويعزز شعورهم بالانتماء إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي مقدمة هذا نقول أولا تعليم، يعني أول هذه المحاور تعليم أركان الإيمان الستة، والإيمان المجمل بشمولية الشريعة ومناسبتها للفطرة والطبيعة الإنسانية، مع مراعاة الابتعاد عن التلقين الصوري الذي يفقد روح الإيمان. فنحاول أن نوقظ قلب هذا الطفل ونحرك عقله ونهذب سلوكه بطريقة مناسبة لسنه وإدراكه. ثانيا من أهم المحاور تربية الأولاد والأطفال على محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة آله وأزواجه وأصحابه أجمعين، طبعا دون غلو فيهم ولا إجحاف، بلا إفراط ولا تفريط كما هو منهج أهل السنة والجماعة. ثالثا أن نربي الأطفال على تعظيم الدين وشعائره ومظاهره وتحذيرهم من ازدرائها واحتقارها وعدم المبالاة بها. لا بد، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لا بد أن نعظم في نفوسهم القرآن الكريم، المساجد، شهر رمضان، عيد المسلمين وهكذا. أيضا من المحاور، وهذا هو الرابع، تعليمهم أن الإيمان الواجب لا يكمل إلا بالأعمال الصالحة، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالتربية الإيمانية الصحيحة ضرورية حتى تؤتي ثمارها في الخلق والسلوك والعبادة. خامسا ترسيخ الإيمان باليوم الآخر في نفوسهم وتعظيمه، وربط الجزاء فيه بالأعمال التي يكسبها العبد في الدنيا، فمن كان محسنا فله الجنة ومن كان مسيئا فله النار. وهذا المحور في الحقيقة سيتكرر معنا كثيرا، أولا لأنه مهم في تربية الأطفال من أجل أن نوقظ في نفوسهم مراقبة الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل مطلع عليك أيها الطفل، إذا غاب والدك أو غابت أمك فالله عز وجل يعلم ويرى ويسمع سبحانه وتعالى، فعليك بمراقبة الله تبارك وتعالى. أيضا سيأتي معنا أن كثيرا من الأطفال يسأل عن الجنة والنار واليوم الآخر ويوم القيامة، والأسئلة في هذا كثيرة، فلا بد لنا من الاستعداد لأسئلة الأطفال والإجابة عنها إجابة صحيحة. أيضا ترسيخ الإيمان باليوم الآخر لا شك أنه يجعل الطفل قلبه معلق باليوم الآخر، فهو يحرص على فعل الحسنات والزيادة في الحسنات، وبهذا ينشأ نشأة طيبة مباركة بإذن الله. سادسا التأكيد على رقابة الله تعالى للعباد، وأنه يراهم ويسمعهم ولا يغيب عنه شيء من أحوالهم، وهذا الأمر نؤكد عليه دائما وهو مفيد جدا في تربية الأطفال. فالطفل إذا تربى على هذا الأمر لن يكذب، وسيحافظ على الصلاة وسيحافظ على أمور دينه وإن غاب والده أو غابت أمه. سابعا علينا أن نعمق الشعور لدى الطفل أنه على الحق، وهذا يدعوه لأخذ دينه بالعزة والقوة. لابد أن يكون هذا الطفل على يقين من أنه على دين حق، وأن هذا هو الدين الحق لا غيره ولا دين حق سواه. وهذا من أهم الأمور التي يجب علينا أن نربي عليها أطفالنا. ننتقل بعد ذلك إلى الأساليب التربوية، ولعلنا في هذا اللقاء نختم بالأساليب التربوية لغرس الإيمان. نحن في الحقيقة بحاجة إلى أساليب كثيرة، وقد مر معنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال أكثر من أسلوب، مع ابن عباس ومع أنس ومع عمر بن أبي سلمة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى ابن عباس ودعا لأنس وأوصى وعلم عمر بن أبي سلمة فقال سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهذه كلها أساليب، فنحن بحاجة إلى أساليب تربوية من خلالها نعلم هذا الطفل العقيدة والإيمان والدين، وإذا حققناها بإذن الله تبارك وتعالى لن يحتاج هذا الطفل إلى أن يلقي علينا سؤالا، لأن هذا المعنى وهذه الحقائق وهذه المسائل ستأتيه قبل أن يسأل عن طريق هذه الأساليب التي من خلالها نعلمه هذا الدين بإذن الله تبارك وتعالى. ويمكننا أن نقسم هذه الأساليب إلى أكثر من قسم، ولعلنا نجعلها في قسمين بحسب عمر هذا الطفل. فهناك أطفال يكونون قبل سن التمييز، وهناك أطفال يكونون بعد سن التمييز، وأعني الأطفال الصغار الذين قد يتكلم وقد لكنه لا يعي حقيقة الصلاة والإيمان، لكن نستطيع أن نلقنه وأن نعلمه أساسيات هذا الدين. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام رسب لنا منهجا فقال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فعندنا عمر ما قبل سبع وما بعد سبع وما بعد عشر، هذه مراحل يمر بها الطفل وتختلف فيها طبيعته ونفسيته ويختلف فيها عقله وفكره. نبدأ بالأمور التي تساعدنا أو بالأساليب التي تساعدنا على تربيته على الإيمان وترسيخ الإيمان والعقيدة فيه قبل سن التمييز. أول هذه الأساليب التعليق والتنبيه على الأسماء المعبدة التي يسمعها في محيطه المعبد لله تبارك وتعالى، عبد الله، عبد الرحمن. ونحاول أن نوضح لهذا الطفل معناها، أن هذا عبد لله عز وجل، وجميعا نحن لابد أن نحقق العبودية لله تبارك وتعالى، فنؤسس فيه هذا الأمر. أيضا أن نؤسسه على الاهتمام بسماع الأذان والأذكار اليومية ومعرفتها. فنحن نشاهد في الواقع أن كثير من الأطفال نستطيع أن نربيه على احترام الأذان وتوقير الأذان والعناية بالأذان، وأن هذا الأذان مرتبط بالصلاة والصلاة مرتبطة بعبادة الله تبارك وتعالى. أيضا نستطيع أن نعلم الطفل وهو دون السابعة، وهذا أمر مشاهد، أنه يقول بسم الله إذا أكل، ويقول الحمد لله بعد الطعام، ويقول الحمد لله إذا عطس، ونحو ذلك. كثير من الأطفال يتقبل هذا الأمر ويتفهمه ويتعلمه ويطبقه في تلك السن بإذن الله. هذا الأسلوب الأول، وهو التنبيه على هذه الأمور واغتنام الفرصة في والفرصة المناسبة في تعليمهم. الأسلوب الثاني، تحفيظه بعض سور القرآن مع تفهيمه إن استطعنا. فنحن نلاحظ أن الطفل في تلك السن قبل السابعة، قبل السادسة، وفي سن الرابعة والخامسة في تلك السن، يستطيع أن يحفظ سور القرآن، ونستطيع أن نبين له مثلا معنى سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتان ونحو ذلك. والأطفال يتفاوتون، لكنها في الحقيقة سن يستطيع فيها الإنسان أن يؤسس فيها هذا الطفل. أيضا من الأساليب، وهذا ثالثا، أن يراعى أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى للطفل في مواقف محببة للطفل، من أجل أن نحبب الطفل بالله تبارك وتعالى. وإذا حصل للطفل شيء يفرحه ويسره، أن نقول هذا الحمد لله، هذا فضل من الله، هذا الأمر يسره الله، هذا الأمر وهبه الله لنا، من أجل أن يحب الطفل الله تبارك وتعالى ويتعلق قلبه بالله. نعم. أيضا من الأساليب توجيه الطفل إلى جمال هذا الخلق، وأن هذه المخلوقات التي يراها هي في الحقيقة مخلوقات خلقها الله تبارك وتعالى، فهي دليل على عظمة الله وقدرته سبحانه وتعالى. ونحاول أننا من خلال هذه المخلوقات نحبب الطفل بالله تبارك وتعالى، ونحبب الطفل بهذا الدين. أيضا من الأساليب تدريب الطفل على آداب إسلامية حثنا عليها الإسلام، تعويده على الرحمة، على التعاون، على البر والتقوى، على آداب الحديث، على الاستماع. كما أنه هناك آداب للكلام، هناك آداب للاستماع أيضا. المقصود غرس هذه الأخلاق الإسلامية حسب الاستطاعة لدى الطفل. هذا بالنسبة لما قبل التمييز أو قبل سن السابعة والسادسة حسب الاستطاعة. أما بعد تلك السن، فيضاف إلى هذه الأساليب أساليب أخرى، وفيها تأمل وتفكير، لأن الطفل هنا بلغ سنا يستطيع فيها أن يفكر وأن يتأمل. فأول هذه الأساليب تعليم الطفل مقدار عظم هذا الكون ودقة صنعه وإحكامه وإتقانه، وذلك ليعظم الإله سبحانه وتعالى ويجله. قال الله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. ثانيا من الأساليب التذكير بحكم الله تعالى في أفعاله ومخلوقاته، وذلك ليحب الله تعالى ويحمده، كالحكمة من خلق الليل والنهار، من خلق الشمس والقمر، من خلق الحواس، السمع والبصر واللسان وغير ذلك. قال الله تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ثالثا أيضا من الأساليب الاستفادة من الفرص السانحة لتوجيه الطفل من خلال الأحداث الجارية بطريقة حكيمة تحببه في الخير وتنفره عن الشر. فمثلا إذا مرض نعلق قلبه بالله، نعلمه الدعاء، نعلمه حسن الظن، نعلمه الرقية، وإذا قدمنا له الفاكهة أو الحلوى أو شيء من الطعام الذي يريد ويحبه نطلب منه شكر هذه النعمة، نعلمه آداب الطعام ونحو ذلك. رابع من الأساليب هو أنه لا بد من الممارسة العملية لتعويد الأطفال العادات الإسلامية التي نسعى إليها. لذا ينبغي علينا ويجدر بنا أن نجعل لنا منهجا بسلوكنا، من خلال سلوكنا نحن الوالد والوالدة، لا بد أن يكون بسلوكهم وبحياتهم العملية نموذجا صالحا للاقتداء بهم، فنحقق القدوة الحسنة والقدوة الصالحة، فنكون قدوة عملية لأطفالنا. أيضا من الأساليب المهمة في تربية الأطفال الاستفادة من القصص الهادفة، ولا شك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم من خلال سيرته وعرضه على الأطفال، وأيضا سيرة صحابته وأمهات المؤمنين وآل بيته وسلف هذه الأمة، لا شك أنه فيه الكفاية والغنية لنا، فهو تطبيق عملي لتعاليم هذا الدين. أيضا من الأساليب المهمة غرس احترام القرآن الكريم في قلب هذا الطفل وتوقيره، ليشعر بقداسة هذا الكتاب وتعظيمه، وأنه كلام الله جل وعلا، وأن المصحف لا بد أن يوضع في البيت في مكان محترم لا يعامل معاملة أي كتاب، لأن الأطفال قد يحصل منهم هذا الشأن وهذا الأمر، قد يقع المصحف، قد يحمل بطريقة غير مناسبة، فلا بد من الانتباه لهذا الأمر. من الأساليب المهمة جدا وأختم بها، والأساليب كثيرة، هو استثمار طريقة السؤال والجواب. نحرص أن يحتوي السؤال على معلومات نريد توصيلها للأطفال، وتكون الإجابة في كلمات مختصرة بحسب سن هذا الطفل ومستوى إدراكه، وهذا لا شك أن فيه أثر كبير في إكساب الطفل الأخلاق والقيم بإذن الله تبارك وتعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يلقي السؤال على الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويستمع إجابتهم، ثم بعد ذلك يجيبهم عليه الصلاة والسلام. الأساليب كثيرة في الحقيقة إخواني في الله، وقد ذكرت لكم من الأساليب ومن أهم هذه الأساليب تحقيق القدوة الحسنة، وأعيدها وأؤكد عليها وأكررها وأختم بها هذا اللقاء. فالقدوة الحسنة تعد من أهم وأعظم الأساليب تأثيرا وأعمقها أثرا على نفس الطفل. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية القدوة في حياة الطفل، ففي حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه أنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا، فقالت: يا عبد الله تعال حتى أعطيك. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. وفي رواية أخرى: من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه فهي كذبة. فالقدوة أسلوب فعال وفي هذا الحديث تنبيه على أهمية الصدق مع الصغار تحديدا. فمن أعظم الأخلاق التي نربي عليها الطفل الصدق وعدم الكذب، ولا شك أن القدوة الحسنة في هذا الخلق لها بالغ الأثر، والعكس بالعكس، فإذا وجد الطفل من الكبير الكذب فإنه ينشأ على هذه الخصلة الذميمة والخلق السيء. أكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر بإذن الله. أسأل الله عز وجل التوفيق للجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.